الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصيام: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي:
وقال الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا لنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير حال، وأن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع البلاء والوباء ويدفعه عنا وعن المسلمين. وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه، عند قوله رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل إلى آخره. هذا المبحث تحدث به الشيخ عن المفطرات، وما الذي يترتب على من وقع في واحد منها. فأولا، أول هذه المفطرات الأكل أو الشرب. إذا أكل شيئا، سواء كان هذا المأكول مما يؤكل عادة كالخبز وغير نحوه، أو مما لا يؤكل عادة كما لو أكل حصى أو غير ذلك من الأمور، وأكل الشرب، هذا بالإجماع، قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأصول المفطرات هذه الثلاث: الأكل والشرب والجماع، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه. أو قيء عمدا، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا. كذلك من المفطرات التقيؤ، إذا تقيأ فقاء أفطر، لحديث الذي عند الخمسة: من برأ القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والمقصود إذا استقاء فقاء، أما إذا أنه استقاء وحاول إخراج القيء ولكنه لم يخرج القيء فإنه ليس عليه القضاء، وإنما إذا تقيأ عمدا بقاء وخرج منه القيء وكان ذلك متعمدا، سواء بعصر بطنه أو تعمد شم ما يخرج القيء أو إدخال يده في فمه إلى حلقه أو بأي طريقة أو بأي طريق من الطرق التي تؤدي إلى إخراج القيء، فإنه إذا فعل ذلك متعمدا فإنه قد وقع في مفطر من المفطرات. أو حجامة، كذلك إذا احتجم أو حجم على القول الأصح، إذا احتجم وظهر منه الدم خرج منه الدم بهذه الحجامة فإنه يفطر، لحديث: أفطر الحاجب والمحجوم. وهذه مسألة خلاف فيها مشهور، فالجمهور على أن الحجامة لا تفسد الصوم، لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني نهى عن الحجامة ثم رخص فيها. والجمهور وذهب أحمد رحمه الله واختار أيضا جملة من أهل الحديث ومن أهل التحقيق إلى أن الحجامة يفسد بها الصوم عموما. لحديث شداد بن أوس أفطر الحاجب والمحجوب، فيفطر من احتجم فخرج منه الدم، وكذلك من باشر الحجامة يكون يعني سواء كان حاجما أو محجوما يفسد الصوم بذلك. وهذا على رأي الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم والتحقيق، وهو المفتى عندنا ببلادنا في المملكة العربية السعودية أن الحجامة يفسد بها الصوم، وإن كان المسألة فيها خلاف قوي ونزاع مشهور. أو إمناء كذلك إذا كان فطره بإخراج المني بأي طريقة، استمنى فأمنى، إذا استمنى ولم يمني لا يفسد صومه، لكن إذا استمنى فأمنى فأخرج المني سواء كان بالاستمناء مباشرة بيده أو بمباشرة امرأة أو يعني عبده بالفراش أو ما أشبه ذلك حتى نزل المني، فإنه يفسد صومه بذلك. بحديث فإنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من جرائه، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يفطر بالاستمناء، لكنه قول ضعيف. والقول الصحيح أن الاستمناء إذا أخرج المني بمباشرة أو بيده أو بأي طريقة فخرج المني فإنه يفسد صومه بذلك. الحديث الذي ذكرناه هو أنه حديث القدسي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، هذا هو الشاهد. وكذلك الجماع، وهذا أقوى المفطرات، فإذا أفطر بغير الجماع من المفطرات الأخرى التي غير الجماع لا يلزمه إلا القضاء مع التوبة والاستغفار إن كان يعني متعمدا. وأما إذا كان هذا الفطر بالجماع فإنه يترتب عليه أيضا الكفارة. لحديث الأعرابي كان في الصحيحين حديث أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، أو كما جاء في الحديث. ثم إنه مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك بينما هو جالس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتب فيه 30 صاعا أو نحو ذلك، فأعطاه وقال أطعموا أهلك. ومن هنا اختلف أهل العلم في هذه الكفارة إذا كان هذا الشخص معسرا ولا يستطيع إخراجه، فهل تسقط عنه بذلك أم تبقى في ذمته؟ فبعض أهل العلم يرى جمهور على أنها تبقى في ذمته متى ما أيسر وجب عليه، ومن أهل العلم من يرى أنها تسقط مطلقا إذا كان معسرا، لأنه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، لم يأمره بذلك، والبيان تأخير وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن الله أعلم أن الكفارة بالنسبة لهذا الرجل كانت كفارته أن يطعم بها أهله، أن يطعم أهله ويطعم بها نفسه، وكان ذلك كفارة له. وأما غيره فإذا كان معسرا لا تجب عليه وقت إعساره، ولكنه إذا أيسر فإنه يخرج هذه الكفارة، هذا هو الأحوط وهذا هو يعني الأقرب والله أعلم. لأن الدين إذا كان عن على الإنسان دين لشخص من الناس كان معسرا فإنه لا يطالب به وقت إعساره، لكنه إذا أيسر وجب عليه الوفاء، وحق الله أوجب كما في الحديث، والله أعلم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم
هذه المسألة إذا أكل أو شرب وهو ناسي هل يفسد صومه بذلك؟ الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه إذا أكل هو صائم ناسيا، وكذلك لو شرب هو صائم ناسيا، فإن صومه لا يفسد بذلك، فإن صومه لا يفسد بذلك، وعليه أن يتم صومه لهذا الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وذهب المالكية إلى أنه لأن صومه يفسد، وقالوا أمره فقط بالإتمام على الإمساك، ولكنه عليه أن يقضي هذا اليوم، ولكن هذا ليس بجيد هذا القول. لماذا؟ لأننا نقول أن الأصل في الحقائق الحقيقة الشرعية، الأصل في الصوم هنا أنه الصيام الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، والصوم في العرف الشرعي وفي الحقيقة الشرعية هو الصوم المعروف، فلا يصرف إلى معنى الإمساك المجرد، هذا هو الصحيح وهو ظاهر الحديث والحمد لله. وقد اختلف أهل العلم فيما لو نسي فجامع، هل تكون كذلك نفس الحكم أم لا؟ الجمهور الفقهاء قالوا لا يلحد الجماع بالأكل والشرب، وإنما الحديث جاء فقط في الأكل والشرب، وأما الجماع فإنه يفسد بذلك صومه، قالوا لأنه يبعد أن الإنسان ينسى وهو صائم فيجامع، ولكن هذا القول ليس بشيء وإن كان عليه أكثر الفقهاء. الصحيح أنه إذا جامع ناسيا فإنه كذلك ليس عليه شيء، وقد يتصور هذا، وهذا قد يتصور، ربما أن الإنسان ينام قد كان نوى الصيام فينسى في بداية اليوم، وقد لم يكن قد حس بجوع ولا ظمأ وربما نسي. يقول إذا حصل تحقق المناط وهو النسيان فلا فرق بين الأكل والشرب والجماع، فيفسد صومه بذلك، فلا يفسد صومه بذلك إن كان ناسيا على القول الأصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير يا شيخ خالد، الله يتوجركم، بارك الله فيك.